بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 11 من فقه أسماء الله الحسنى، ودرس هذا اليوم هو الجزء الثاني من اسم الملك جل جلاله. الله عز وجل هو مالك الملك، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الملك على هذا الملك العظيم. وعظمة الملك تدل على عظمة الملك خلقا وأمرا وتدبيرا وتصريفا. والملك جل جلاله له أوامر عظيمة على خلقه ومماليكه. وأوامر الله عز وجل الملكية على خلقه تنقسم إلى قسمين: أوامر ملكية وأوامر شرعية. الأوامر الملكية من الملك جل جلاله على مخلوقاته في هذا الملك الكبير ثلاثة أنواع. النوع الأول أوامر الخلق والإيجاد، وهذه الأوامر الملكية متوجهة من الله عز وجل إلى جميع المخلوقات، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه الأوامر الملكية أوامر الخلق موجهة إلى جميع المخلوقات، كانت معدومة فأوجدها الله عز وجل. الأمر الثاني من الأوامر الملكية على المخلوقات أمر البقاء، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، ولو رفع عنها أمر البقاء لزالت وذابت. قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حكيما غفورا. وقال عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فالأمر الأول أمر الخلق والإيجاد، متوجه من الله إلى جميع المخلوقات فوجد. وهذا الأمر الملكي الكريم موجه من الخالق إلى جميع المخلوقات. الأمر الثاني أمر البقاء، هي لما وجدت تحتاج إلى أمر ملكي بالبقاء حتى لا تفنى، فلا يلقيها إلا أمر ملكي عظيم بالبقاء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فالله عز وجل هو الباقي اللي أبقى كل باقي، وإذا شاء أزالها وأذهبها جل جلاله. الأمر الثالث الأمر الملكي بالنفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت والتدبير والتصريف، وهو كذلك متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، كما قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله عز وجل هو خالق كل شيء وبيده كل شيء، خلق الإنسان وحركته وسكونه وطعامه وشرابه وسعادته وشقاؤه في يده جل جلاله. فأمر النفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت بيده جل جلاله، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر جل جلاله، هو الذي يقلب الليل والنهار جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه ثلاثة أوامر عظيمة من الملك جل جلاله على مماليكه في ملكه العظيم: أمر الخلق والإيجاد، وأمر البقاء، وأمر النفع والضر، والتحريك والتسكين، والتدبير والتصريف. هذه أوامر ملكية من الله على مماليكه في ملكه العظيم، وهي موجهة إلى جميع المخلوقات. جميع المخلوقات خاضعة لهذه الأوامر، من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان إلى جن إلى الملائكة، كل ما في ملكه خاضع لهذه الأوامر الملكية الكريمة. أما الأوامر الشرعية الإلهية فهي موجهة من الله للثقلين الإنس والجن فقط،
وهي الذي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه إلى خلقه، وهي تشمل التوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. هذه هي أوامر الله عز وجل الملكية وأوامره الشرعية. الأوامر الملكية موجهة إلى جميع الخلق، والأوامر الشرعية موجهة فقط للثقلين الإنس والجن. فربنا جل جلاله ملك عظيم، وخلق هذا الملك العظيم لنعرف الملك من المملوك، ونعرف المالك من العبيد، ونعرف الصور من المصور، والخالق من المخلوق. فالله عز وجل أراد أن يعرف بنفسه فخلق هذا الملك العظيم وملأه بالمخلوقات التي تدل على عظمته وجلاله وعلى إنعامه وإحسانه وعلى قوته وقدرته جل جلاله. فهذه الخلائق التي خلقها الله عز وجل كلها لتدل على عظمة من خلقها. فالحمد لله رب العالمين على ملكه العظيم وعلى تقديره وعلى ما خلق في هذا الكون من أنواع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لتدل على قدرته. هو جل جلاله الملك القادر على كل شيء، هو الحكيم في خلقه وأمره الذي يفعل ما يشاء بقدرته. كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة، وصغر بعضها كالذرة والبعوضة والنملة والنطفة، وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة، وفي كل منهما آية وعبرة. وكبر سبحانه كثر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات، وقلل بعضها كالذهب والفضة والمعادن، وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة، وفي كل واحد منهما آية وعبرة. وقوى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له 600 جناح، جناح منها يسد الأفق. وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض والعنكبوت وغيرها من المخلوقات الضعيفة، وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة، وفي كل منهما آية وعبرة. فلا إله إلا الله ما أحكمه وما أعظم خلقه وأمره جل جلاله. وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والجبال والأشجار، ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها والبحار والأنهار. وهو سبحانه الملك القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار، وفرق بعضها كالنجوم والرمال والثمار والأوراق. وهو سبحانه الملك العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها، فأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح، وأظهر الأجساد وأخفى العقول، وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال، وأظهر المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه جل جلاله. فسبحان الملك الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته، فخلق الكبير والصغير والذكر والأنثى والقوي والضعيف والثقيل والخفيف، وأحيا بعضها وأمات بعضها، وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلا إله إلا الله ما أعظم خلقه وما أعظم ملكه. في البر خلائق لا تحصى، وفي الجو خلائق لا تحصى، وفي البحر خلائق لا تحصى، وفي السماء خلائق لا تحصى. وفاوت القدير العليم بين صفاته، فمنها ثابت لا يتحرك في الجبال، ومنها متحرك لا يسكن في الرياح، ومنها حار وبارد وأبيض وأسود، وناطق وصامت، ورطب ويابس، وعذب ومالح، ولين وخشن، وسائل وجامد. وأحيا في ملكه لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لمات، وأحيا في ملكه لا تعيش إلا في البر ولو دخلت البحر لمات. وملائكة عظام يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه
بل الظالمون في ضلال مبين. وهو سبحانه الملك الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة والصواعق المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين المفزعة والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت والمدن والبشر، يصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء من مؤمن وكافر ومحسن وظالم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. له الحمد في الأولى والآخرة. هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. والله عز وجل أمرنا أن ننظر بهذا الملك العظيم لنعرف قدرة الله وعظمة الله عز وجل وعظمة ملكه جل جلاله. والخلق في معرفة الملك والملكوت متفاضلون، لأنهم في النظر متفاوتون، وفيما قسم الله لهم من أنوار الهداية مختلفون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يأخذون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أعظم العبادات هو الفكر، أن نتفكر في عظمة ربنا جل جلاله وفي آياته ومخلوقاته، وننظر في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية حتى نعرف العظيم فنعظمه، ونعرف الكبير فنكبره، ونعرف الرحمن فنطلب منه الرحمة، ونعرف الرزاق فنطلب منه الرزق، ونعبد من يستحق العبادة بذاته وجلاله. العقل كالبصر يدرك ما قدره الله عليه، ولكنه يقف عاجزا عما قواه الله عنه. لأن العقل قد يدرك بعض الأشياء ويغيب عنه بعض الأشياء، ولولا إمداد الله له ما قام لشيء. العالم أوسع منه، والملك أكبر منه، والملكوت أعظم منه. وهو العقل لا يستطيع أن يدرك ويعرف أقرب المخلوقات إليه. هذه الروح التي في الإنسان لا يستطيع العقل أن يراها أو يعقلها، لكن يحس بآثارها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح العقل حاسة ونعمة من النعم في السمع والبصر، ونحن مسؤولون عنها كما نحن مسؤولون عن السمع والبصر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا سمعت بهذا؟ ماذا رأيت بهذا؟ ماذا عقلت بهذا؟ فالعقل مخلوق ولكنه محدود، يدرك أشياء ولا يدرك أشياء. كالعين ترى أشياء ولا ترى أشياء، وكالأذن تسمع أشياء ولا تسمع أشياء. فالعقل محدود، علم الغيب محجوب عنه، لا يمكن أن يدركه. فالملك العظيم جل جلاله خلق هذا الإنسان وجعل فيه العقل الذي يميزه عن الحيوان، ويميزه عن النبات، ويميزه عن الجماد. الجمادات أكبر العوالم، الجمادات فيها صفة الوجود والشكل، والنباتات أعلى منها فيها صفة الوجود والشكل ولكن فيها زيادة النمو، والحيوانات أعلى منها فيها صفة الوجود وفيها صفة النمو، يعني فيها صفة النمو والتكاثر، ولكن فيها الحركة تزيد على النباتات بالحركة. وكذلك الإنسان أعلى من هذه المخلوقات، ففي صفة الوجود وفي صفة النمو والتكاثر وفي صفة الحركة، ولكن في صفة العقل التي يعقل بها الخير من الشر وما ينفعه وما يضره. هذا هو المحاط من هذه المخلوقات هذا الإنسان. ولهذا الله عز وجل احتفى بهذا الإنسان، خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني، وخلق هذا الإنسان بيده جل جلاله. وإنما عظم قدر العقل بأي شيء بالإيمان الذي به صار الإنسان حيا، فانضافت إليه صفات لم توجد فيه من قبل، فعقل الغيب وقوت فيه القوة الباخرة والسامعة والعاقلة، واهتدى بإيمانه إلى ربه، وحق له النصر ممن آمن به وصدقه، واستنع له طريق العلم والعمل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الإنسان لا بد له من نفختين: نفخة الرسول الملكي الذي ينفخ فيه الروح وتدخل الروح في هذا البدن فيتحرك ويعمل السمع والبصر وتتحرك الجوارح، هذه نفخة الرسول الملكي الذي ينفخ فيه الروح، إذا سويته ونفخت فيه الروح فقوله ساجدين. هذا الملك يؤمر بأن ينفخ فيه الروح فتنفخ الروح بعد 4 أشهر في هذا الإنسان الذي في بطن أمه، ثم لا بد له إذا خرج من هذا البطن إلى بطن الدنيا من نفخة ثانية، وهي نفخة الرسول البشري، نفخة الرسول البشري لأنه ميت بدون الدين، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك هي الكافرين ما كانوا يعملون. فالله عز وجل هو الملك، ويريد أن أمشي في هذه الدنيا ملك، أتحرك في هذه الدنيا ملك، لأني في معية الملك وأمشي بأوامر الملك، فأنت ملك ما دمت متصلا بالملك. الملك هو من يملك جوارحه فيزمها بطاعة الله ويمنعها عن معصية الله، يملك هواه، يملك عقله وسمعه وبصره، هذا هو الملك حقا الذي أراد الله له عز وجل أن يجعله يعيش في هذه الحياة حياة ملكية، لأنه ممتثل لأمر الملك الكبير جل جلاله. فهذا الإنسان المؤمن ينظر في الملك والملكوت بالنور، ويسمع بالنور، ويتكلم بالنور، ويمشي بالنور. ومن كان ميتا فحيناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وعلى قدر كمال العقل وقوة نور الإيمان تكون رفعة العبد وعلو منزلته عند ربه، والله يختص برحمته من يشاء من عباده. من هؤلاء؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. واعلم أيها الإنسان أن كل داخل في الملك والملكوت بنظره وفكره وإيمانه لا يرى منه إلا ما أذن له ربه في رؤيته، ولا يصف منه إلا ما أذن له الله في وصفه، ولا يعلم منه إلا ما أذن الله له في علمه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. والناس في العلم والعمل والصفات درجات، والكل مدبر، ولا يستطيع أحد تقدم. أحصى الملك الحق كل ذرة في ملكه، وكل كلمة، وكل حركة، وكل فعل، وكل نفس، أحصى كل شيء في كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر. الله جل جلاله هو الملك الحق، وكل ما سواه عبد، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو جل جلاله الملك الحق، لا إله غيره ولا رب سواه. والملك الحق هو الله وحده لا شريك له، وذلك لأمور: الأمر الأول أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى وصفات الجلال وصفات الجمال، من كمال القوة والقدرة وكمال العزة والعظمة وكمال الكبرياء وكمال العلم المحيط وكمال الحكمة في الأمور ونفوذ المشيئة والإرادة وكمال الرحمة والإحسان والحكم العام في الدنيا والآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الأمر الثاني أن جميع الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي مماليك وعبيد له، وكلهم فقراء إليه، وكلهم مضطرون إليه في جميع أمورهم وأحوالهم، في حياتهم وفي إمدادهم وفي أقواتهم وفي بقائهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأمر الثالث أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وله الحكم في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء. الله عز وجل هو الملك وحده لا شريك له. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى والصفات الجلال والجمال، وله الأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى جل جلاله. الأمر الثاني أن جميع الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي كلهم مماليك وعبيده، وكلهم فقراء إليه، كانوا معدومين فأوجدهم الله، حين أوجدهم هو ملكهم وهو الذي يتصرف فيه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض وما فيها جل جلاله. الأمر الثالث أن الله جل جلاله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر، هو اللي خلق المخلوقات كلها، يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الروح وعالم الذرات وعالم الهواء وعالم المياه. من جميع العوالم الله عز وجل هو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. فهذا الخلاق العليم هو الملك الحق الذي يستحق أن يعبد، بل يجب أن يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فالله عز وجل هو الملك الذي خلق المخلوقات وله الأوامر على جميع المخلوقات، وأمره فكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل له الحكم في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء. هذه الأمور الثلاثة، له الحكم في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء، فجميع الأحكام القدرية تجري على مقتضى قضائه وقدره من خلق وأمر وإعداد وإمداد وإحياء وإماتة وتصريف وتدبير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. جميع الأشياء القدرية في هذا الكون بيده جل جلاله، هو الذي خلق وهو الذي يعني يصدر الأوامر الملكية بالتحريك والتسكين والحر والبرد والليل والنهار، وله جل جلاله جميع الأحكام الشرعية على خلقه. هذه أولا أحكام قدرية تجري على جميع المخلوقات، والأمر الثاني له جميع الأحكام الشرعية على خلقه، حيث أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وأمر خلقه بلزوم دينه وشرعه وحذرهم من تركه. له جل جلاله جميع الأوامر الشرعية، فلا يطاع إلا الله جل جلاله بما بعث به رسله وأنزل كتبه. فله الأحكام القدرية الجارية على جميع المخلوقات، وله كذلك الأحكام الشرعية التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وله جل جلاله جميع الأحكام الجزائية على أعمال العباد، خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، فيثيب بفضله المطيعين له ويعاقب بعدله العاصين له، متى؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله جل جلاله له جميع الأحكام في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء، الأحكام القدرية بيده، والأحكام الشرعية منه، والأحكام الجزائية على الأفعال منه جل جلاله. المؤمن الله عز وجل يجزيه بالجنة، والكافر والعاصي الله عز وجل يجزيه بالنار عدلا. الله يجزي المؤمنين بالجنة فضلا، ويجزي الكافرين بالنار عدلا. لأن كل نعمة منه خلقنا وهدانا وحبب لنا العمل ويسره لنا وعاننا عليه وقبله منه، هذا كله فضل منه. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا تغمد الله الفضل منه ورحمة، فسددوا وقاربوا. أما عدله فيظهر على الكفار، لأن من يعمل سوءا يجزى به، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا فضله وإحسانه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا عدله، من جاء بالسيئة يعاقب عليها. وبعد الحساب يكون الجزاء على الأقوال والأعمال والأخلاق لجميع البشر. تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا له الجنة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكل هذه الاحكام تابعة لعدله وحكمته ورحمته، وكلها من معاني ملكه وآثار رحمته جل جلاله، فله الحمد والشكر. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا الملك العظيم والرب الكريم والإله الرحيم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا نعبد إلا إياه ولا نتعلق بأحد سواه. لماذا؟ لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا يخلق ويرزق ويعطي ويحيي ويميت ويعز ويذل؟ كل المخلوقات كبيرها وصغيرها عاليها وسافلها مماليك لله، لا تملك مثقال ذرة من الخلق والأمر، وهي أصلا لم تكن شيئا حتى تفعل شيئا، فلا يجوز لأحد أن يصرف لها من العبادة مثقال ذرة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سبحان الله، ما أجهل من يتعلق بالعبيد المخلوقين العاجزين ويدعوهم من دون الله وهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون شيئا ولو سمعوا ما استجابوا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولنعلم أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يطوف حول القبور ولا حول القصور. طواف حول القبور ممنوع تعلق بغير الله، والطواف حول الدنيا والأموال والقصور ممنوع لأنه تعلق بغير الله. حب المال ليس ذنب، التعلق بالمال ذنب، هو التعلق بالمال من دون الله هو الذنب. فلا بد من الفقه في أسماء الله وصفاته حتى نعرف نعبد من، نطيع من، نسأل من، نتوجه إلى من، نتوكل على من. لا بد من الجلوس في الموائد الإيمانية حتى يزيد الإيمان، فتتحرك القلوب فتعمر الجوارح فتطيع الله، تأمر اللسان فيذكر الله ويدعو إلى الله ويعلم شرع الله، وتأمر الأذن فتسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمع الخير، وتأمر يأمر البصر فينظر في ملكوت السماوات والأرض وينظر في الآيات القرآنية. وهكذا الإنسان يتنقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة بسبب قوة المولد، نور الإيمان الذي اطمئن به القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالله عز وجل هو الملك المالك لكل شيء، وعظمته وكبرياؤه لا يقوم لها شيء، وملكه وملكوته أعظم من كل شيء. خلق جل جلاله الأرض وجعلها محيطة بمن فيها، فلا يستطيع أحد الخروج منها، وخلق سبحانه السماوات السبع وجعلها محيطة بالأراضين السبع، وخلق فيهما وبينهما وفوقهما من الخلائق التي تسبح بحمده وتدل على عظمته وتشهد بتوحيده ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا العليم الخبير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كم في الأرض من ذرة، كم في الأرض من شجرة، كم في الأرض من حشرة، كم في الأرض من نبتة، كم في الأرض من إنسان، كم في الإنسان من طائر، كم في من حيوان، كم في السماء من ملك. كل هذه الخلائق تسبح بحمد ربها وتصلي وتركع وتسجد لربها العظيم وتقنط للملك الكبير جل جلاله. خلق سبحانه الكرسي وجعله محيطا بالسماوات والأرض، الأراضون السبع كل واحدة محيطة بالأخرى، والسماوات السبع كل واحدة محيطة بما فوقها. وخلق سبحانه الكرسي الكريم وجعله محيط بالسماوات، جعل هذا الكرسي محيطا بالسماوات والأرض، والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض ثلاثة. فسبحانه ما أعظمه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. وخلق سبحانه العرش العظيم وجعله محيطا بالكرسي، والكرسي وما أحاط به بالنسبة للعرش الكريم كحلقة ملقاة في أرض ثلاثة. فسبحان الله ما أعظم ملكه وما أوسع سلطانه. خلق الله العرش العظيم بقدرته وأمسكه بقوته واستوى عليه برحمته وجعله محيطا بجميع مخلوقاته، وهو العلي العظيم الكبير مستوى عليه محيط به، وهو الغني عنه لا يحتاج إليه سبحانه ليحمله، بل العرش وما دونه محتاج إلى ربه الذي خلقه وأمسكه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سبحان الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، مليارات الأوامر الملكية تنزل في كل ثانية على هذه المخلوقات بالحياة والموت وبالمرض والعافية وبيعني التحريك والتسكين والنفع والضر والتدبير. فهو جل جلاله له الخلق والأمر في ملكه وملكوته جل جلاله. فالله عز وجل هو الملك العظيم الذي استوى على عرشه العظيم، وهو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأمسكهما بقدرته وقوته، فليس للسماوات علائق من فوقها ولا دعائم من تحتها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هي تستأذن، هذه السماوات العظيمة تستأذن على العصاة لتدمرهم، ولكن الله يمسكها لأنه حليم على عباده، هي تريد تتفطر من معصية العصاة ومن جرم المجرمين ومن فسق الفساق ومن طغيان الطغاة، ولكن الله يمسكها. لماذا؟ لأنه حليم غفور. والله سبحانه جعل العرش العظيم هو سقف المخلوقات كلها، أمسكه بقدرته واستوى عليه برحمته. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهو فوق عرشه العظيم ويسمع ويرى جميع مخلوقاته الذرات وغيرها وفوقها وما دونها. الله جل جلاله مستوى على عرشه العظيم يرى كل ذرة في ملكه العظيم ويسمع كل شيء في كونه الكبير ويعلم كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، هذا هو الملك الحق الذي يستحق أن يعبد لذاته وأسمائه وصفاته وجلاله وجماله. ربنا ملك عظيم قوي عزيز خلاق عليم غني كريم غفور رحيم قادر قاهر يدبر الأمر ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويحكم بالعدل ويحسن إلى خلقه ويتودد إليهم بنعمه ويجيب من دعاه في العالم العلوي والعالم السفلي ويعطي من سأله ويغفر لمن استغفره يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات يجيب الناس جميعا كما يرزقهم جميعا ويراهم جميعا كأنهم مخلوق واحد يراهم في العالم العلوي ومن في العالم السفلي ومن في الجو ومن في البحر يرى الذرات في أجسادهم ويسمع تسبيحها وتقليسها لربها جل جلاله فسبحان الملك الحكيم القدوس السلام الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأظهر لنا من السماوات واحدة وأخفى ستة وأظهر من الأراضين واحدة وأخفى ستة لماذا؟ حتى يترك القرآن موضع بيان للرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خلق السماوات وأنها سبع سماوات وأن الأنبياء في السماوات آدم في السماء الدنيا عن يمينه نسمات المؤمنين وعن يساره نسمات أهل النار من أبنائه وفي السماوات الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى والأنبياء في كل سماء نبي من الأنبياء وإبراهيم مسند ظهره لبيت المعمور فآدم في السماء الدنيا وآدم في وإبراهيم في السماء العليا متعبدات الخلق ثلاثة أماكن الكعبة والبيت المعمور والعرش العظيم متعبد الإنس والجن والملائكة الذين يشاركون في العبادة هو البيت العتيق في مكة متعبد الملائكة في السماوات هو البيت المعمور ولكن لا يسمح لأي ملك أن يطوف إلا مرة واحدة يطوف في هذا البيت العظيم البيت المعمور 70,000 ملك يطوفون ببيت الملك الملك جل جلاله في السماء فوق السماء السابعة ولا يأتي من كثرة الملائكة لأن الملائكة الله عز وجل ملأ السماوات السبع بالملائكة فما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائما أو راكعا أو ساجدا لله جل جلاله أطف السماء وحق لها أن تعبد لماذا بالملائكة الذين ملأوها الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون منهم قائم ومنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم يسبحون منهم يحمدون لهم وظائف مع أعمالهم فهم المدبرات أمرا فالله عز وجل بيّن لنا أشياء وأخفى أشياء بيّن في القرآن أشياء وترك له سلم يبين هذه السماوات السبع ومن فيها وترك القرآن والسنة موضع للنظر والتفكر من البشر حتى ننظر نحن في ملكوت السماوات والأرض ننظر في الملك والملكوت أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رويعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر هذا الكتاب العظيم كتاب الكون المفتوح أعظم كتاب هو كتاب الكون المفتوح وهذا ينظر فيه المؤمن والكافر وبهذا النظر يخترق الإنسان المخلوقات إلى الخالق ويخترق الصور إلى المصور ويخترق الدنيا إلى الآخرة ويخترق الاهتمام بالأموال والأشياء إلى الاهتمام بالإيمان والأعمال الصالحة ويرى الله يفعل في مخلوقاته ويرى قدرته مخفية في سنته جل جلاله فهذا النظر هو المطلوب قل انظروا أفلم ينظروا أولم يتفكروا أولم يرى الإنسان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فالله يحب أن نتعرف عليه ويثني على نفسه بأنه هو الملك وهو الحق وهو الخالق وهو الرازق وهو الكريم وهو اللطيف يعرفنا بنفسه وبأسماء الحسنى ويدعونا للاتصاف بها إذا عرفت الحليم ولم أحلم فهذا نقص
الله يريد للعاصي الحليم أن أحلم أحلم ولكن على شاكلة العبودية، أحلم على من أساء إليه. يعني المؤمن يحلم على من يحلم على الجاهل، يحلم على السفيه. الله حليم، كم يعصيه؟ اللي في ملكه يعصونه لا يعصيهم إلا هو، والذين يعصونه يطيعونه بالنسبة للذين يعصونه قليل، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. ولكن الحليم حلم وسع في شيء، حلم ليس كمثله شيء، هو الذي خلق الحلم في كل حليم. فالله عز وجل يريد منا هذه العبادة العظيمة، النظر والتفكر. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ فالله عز وجل ترك موضع النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه عظمته، وترك القرآن والسنة موضع للنظر والتفكر من البشر الذين يصلون منه إلى العلم بالرب وآياته ومخلوقاته، فإذا عرفوه أحبوه ثم عبدوه وأطاعوه وحده لا شريك له. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير وأن محيط بكل شيء، عظمتموه واحببتموه ثم عبدتموه وأطعتموه، لأنه قادر على كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، عنده خزائن كل شيء. فأنا أفتح علاقة مع الكبير وأقطع علاقة مع الصغير، أفتح علاقة مع الرزاق الذي يرزقني، مع السميع الذي يسمعني، مع اللطيف الذي يلطف بي، مع الخلاق الذي خلقني، مع الرحمن الذي يرحمني جل جلاله. ومن عرف الكبير لم يبالي ولم يلتفت للصغير، وكل ما سوى الله صغير، هو الكبير وحده ولا شريك له. هو سبحانه الذي أنزل من الوحي المحكم والمتشابه، وأخبر بالغيب والشهادة ليدل به على كمال علمه، ويظهر به مقدار جهل الخلق وقصور علم البشر، ويبتليهم بما تجهله نفوسهم ولا تدركه عقولهم ولا تراه أبصارهم، رحمة بهم، وليدل به على أنه سبحانه وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه الجهل والضعف والفقر والعجز، فليتصل بالعليم بكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، الحليم الرحيم جل جلاله. ذلك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. واعلم أن ما لا يدرك الإنسان بنور البصر ولا يحصله بنظر العقل يدركه بنور الوحي والإيمان. العقل لا يكفي ما لا يدركه الإنسان بنور البصر من محسوسات، ولا يحصله بنظر العقل من المعقولات يدركه بشيء ثالث هو نور الوحي والإيمان. ومن استهدى فسيهدى ويعطى، ولكن لا بد من بذل الجهد بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية والعبادة والدعوة والمجاهدة والتضحية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، لماذا؟ ليضيف العباد علوما تسعدهم في دنياهم وأخراهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا بد للإنسان أن يتعرف على ربه بهذا النظر في الملك والملكوت، وإذا نظر في ذلك رأى أن الآخرة التي وصفها الله عز وجل لنا لما كانت أكبر من الدنيا، والدنيا قطعة من الآخرة، غير أنها صغير من كبير وقليل من كثير وثانية من باقية، نقل منها إلى هذه ما يذكر بتلك، ثم وسمها بما يزهد الإنسان فيها. يعني هذه الدنيا قليل من كثير، الدنيا مأخوذة من الآخرة، الدنيا صغيرة قطعة مأخوذة من الآخرة، غير أنها صغير من كبير وقليل من كثير وثانية من باقية، نقل من هذه الدار الآخرة إلى هذه الدنيا ما يذكر بتلك الدار الآخرة، ثم وسم الدنيا بما يزهد الإنسان فيها، وعلق عليها لوحة متكررة يراها الإنسان في كل يوم، يراها كلما نظر في كتاب الله عز وجل. علق على الدنيا لوحة كما يعلق أصحاب المحلات التجارية على بعض البضائع أن هذه البضائع ليست جيدة ليست أصلية، هذه أطعمة فاسدة، يعلق عليها لوحة أن أطعمة فاسدة تعطى للحيوانات أو غيرها. كذلك الله خلق الدنيا وجعلها مكان للعبادة والدعوة ونشر الهداية وإقامة السنة، ولكن الدنيا ما خلق على الدنيا زينة لها، أما زينة المؤمن في الدنيا فهو الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أما الدنيا فالله يقول عنها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. فالله عز وجل علق على الدنيا لوحة حتى لا نلتفت إليها أبدا، نأخذ منها بقدر الحاجة ونعطي للدار الآخرة بقدر الطاقة، وجاهدوا في الله حق جهاده. علق عليها لوحة، ما هذه اللوحة؟ من يقرأ هذه اللوحة؟ وما هذه اللوحة هي؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللوحة الثانية، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لوحة ثالثة، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالله خلق الدنيا وسمى بهذا الوسم الذي يزهد فيها، وخلق الآخرة وعلق عليها لوحات ترغب فيها. ولعظمة الجنة وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها الله ورغب فيها عباده، وجعل أسباب الوصول إليها أسهل وطرق تحصيلها أيسر، رحمة من ربك الملك الكريم الرحمن، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي أعمالهم في هذه الدنيا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. كما أرضى الله عز وجل في الدنيا الله عز وجل يرضى عنهم يوم القيامة. ولشدة عذاب جهنم وضيقها وظلمتها وأبديتها ذمها الله وحذر منها وحرم علينا الأعمال التي تكون سببا في دخولها رحمة بنا، وتوعد من عصاه بدخولها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سبحانه، فسبحان الملك الحق الذي له الملك والملكوت وله العزة والجبروت، الذي يملك كل مخلوق، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، العزيز الذي قهر بعزته الجبابرة، القادر الذي لا يعجزه شيء، الملك القوي الذي له القوة كلها، الخالق الذي خلق كل شيء، الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد، وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والمجد والجلال. سبحان الله ما أكبر ملكه وما أكثر مماليكه وما أعظم سلطانه وما أوسع رحمته وما أحسن أسماءه وصفاته، ما أحسن أسماءه وصفاته جل جلاله، وما أجمل كرمه وإحسانه، وما أشد بطشه وانتقامه، وما أجبره من عبيده بأحسن التحيات، وما أولاه بأزكى الصلوات والطيبات من الأقوال والأعمال. التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. واعلم أخي المسلم بصرك الله بما يسعدك في الدنيا والآخرة أن الملك الحق جل جلاله قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني أسمائه وصفاته ومعاني عالم الغيب والشهادة ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق، وبالصغير على الكبير، وبالعاجز على القادر، وبالفقير على الغني، وبالفاني على الباقي، وبالمملوك على المالك وعلى الملك. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه من جهلنا وتقصيرنا وقلة أعمالنا وسوء أدبنا. وهذا فضل من الله عز وجل أن من علينا بمثل هذه المجالس لنعرف الله جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده، ونعرف ما يحب وما يكره. الله عز وجل من علينا وأجلسنا في هذا الجو الإيماني الذي تحضره الملائكة. كم من الملائكة معنا، وكم الله عز وجل يحب هذه المجالس، والله يسمعنا ويرانا ويعلم بما في قلوبنا. هذه نعمة كبرى أن نجلس على موائد الإيمان، والله يختص برحمته من يشاء ويسوق من يشاء لمن يشاء ويسمع من يشاء ما يشاء جل جلاله. فكل واحد من الناس إذا سيق إلى خير فليعلم أنه أن له سابقة خير، وليعلم أن ربه هو الذي يدله على الخير، وهو الذي يسيره كما يسير الكواكب. فإما أن تذهب إلى مكان الخير، وإما يأتي الخير إليك في قعر ذلك. فهذا العلم العظيم، العلم بالله وأسمائه وصفاته، له أول وليس له آخر. كلما تعلمنا ازددنا تواضعا وتحميدا وتمجيدا لربنا جل جلاله. ومتى تعذر عليك أيها الإنسان هذا العلم، وأقفل دونك باب النظر، وحجب عنك باب الفكر، فاعلم أنك تعيش مع الصور دون المصور، وترى النعم دون المنعم، وتتعلق بالمخلوق دون الخالق. وهذا أعظم الحرمان وأكبر الخسران، لأنك عرفت العبيد ولم تصل إلى الملك الذي يملك كل العبيد. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما هو الحل؟ الحل أن نعيد النظر والتدبر ونكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يمن علينا بالهداية فنرقى بهذه المعرفة، ثم نعطى من فضله كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، لا إله إلا الله، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الأرحام ثلاثة: رحم الأنثى، ومنها تخرج المواليد من البشر ومن الحيوانات، ورحم الأرض، ومنه تخرج جميع الأشجار والنباتات. الأرض لها رحم، ينزل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج. والرحم الثالث هو اللسان، إن تكلم اللسان بالحق وصل الحق إلى القلوب الحق، فتأثرت بالحق وعملت بالحق ودعتها الحق. فهذا الكلام حق، وهو دواء، ولكن هناك كلام داء ليس دواء، كما أن هناك صور للنباتات من البلاستيك لا روح فيها، وصور من البشر لا روح فيها. فهذا كله لم يخرج من الرحم الأصلي، إنما يتقبل الله من المتقين. دائما نجلس بالتواضع بالانكسار بين يدي ربنا ونجلس في هذه المجالس بالمحبة والتعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله عز وجل يحب أن يحمد وأن يذكر، وأن أول السامعين لنا وأول من يرانا جل جلاله، ونستحضر ضعفنا وعجزنا حينما كنا في بطن الأم ثم جئنا إلى هذه الدنيا، ثم سنصل إلى القبر، ثم نخرج من القبر إلى المحشر، ومن المحشر يساق الناس إلى الجنة بحسب أعمالهم، ويساقون كذلك إلى النار بحسب أعمالهم. وهذا الفكر هو أعظم شيء، هو الذي يولد قوة الإيمان في القلب. والقلب يحتاج إلى غذاء، وغذاؤه مجموع في 7 أشياء: بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، هذه مغذيات القلوب. فسبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو الرب العظيم الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو الملك العظيم الذي نحن عبيده، وعلينا في ملكه أن نقوم بعبادته وأن نمتثل أمره. علينا نحن العبيد امتثال أوامره. علينا 5 وظائف: طاعات نؤديها، ومعاصي نجتنبها، ونعم نشكر الله عليها، وذنوب نستغفر الله منها، وابتلاءات نصبر عليها. هذه وظيفة العبد أمام ربه في ملكه. العبد بين يدي ربه له 5 وظائف يؤديها لربه الملك العظيم: طاعات يؤديها أو أوامر يفعلها، نواهي يجتنبها، نعم يشكر الله عليها، ذنوب يستغفر الله منها، ابتلاءات يصبر عليها. فربنا هو الملك الحي القيوم، هو الأول والآخر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هو سبحانه الرب الذي لا أول له ولا آخر، هو أول الأولين وآخر الآخرين، وأول الأولين وآخر الآخرين. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وكل ما سواه له أول وآخر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو جل جلاله الملك الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الملك العظيم الذي يدبر ملكه. هو الملك جل جلاله الرحمن الرحيم الذي أرسل الأنبياء والرسل إلى كل أمة، وبعثهم إلى عباده برسالاته، وأنزل كتبه بشرائعه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. واعلم أن الله جل جلاله عرف جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي، وكل ذرة كل ذرة في ملكه في الأجل بعظمته وكبريائه، فأقرت بتوحيده وأذعنت لعظمته وسبحت بحمده. هو سبحانه خالق كل شيء، ولما خلق كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي جميع المخلوقات عرفهم بعظمته وكبريائه، فأقرت كلها بتوحيده وأذعنت لعظمته وسبحت بحمده ورهبت من خشيته. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحان الملك العظيم الذي استجابت له جميع المخلوقات، استجابت جميع المخلوقات لإرادته وأذعنت لطاعته وخضعت لأمره وسبحت بحمده وسجدت لجلاله وكبريائه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يا حسرة على العباد، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من جهلهم بربهم وعصيانهم له وتعلقهم بغيره؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل لقد اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وما دام واحد لا بد أن يكون قهار، وما دام قهار فلا بد أن يقهر كل واحد. فلنعبد الواحد القهار الملك العزيز الجبار جل جلاله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولما كان من كمال حكمة الملك العلام جل جلاله خلق الأفضال، خلق المجبور والمختار، المجبور كالملائكة والشمس مجبورة على الإنارة والسحب مجبورة على نزول المطر والملائكة كذلك مجبورون على التسبيح والتقديس والمختار هم الإنس والجن من حكمة الملك العظيم جل جلاله في ملكه خلق الأسباب خلق المجبور والمختار وخلق السماوات والأرض خلق المجبور والمختار وهو الإنسان ليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر ألا يؤمن ممن يكفر به ويكفر منه خلق هذا الإنسان المختار خلق الملائكة مجبولون على الطاعات والشياطين مجبولون على المعاصي وخلق بينهما هذا الإنسان عقول وشهوات فيه عقل يميز به بين الخير والشر وفيه شهوات بالطعام والشراب فهذا المختار هو الإنسان لماذا خلق الله هذا الإنسان خلقه ليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر أن لا يؤمن ممن يكفر به ويفر منه ولهذا الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها واشتقها منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا لا يعلم ما في الغيب هذا الإنسان جهول لأشياء كثيرة ولما خلق الله هذا الإنسان خلق هذا الإنسان يعني يختلف عن الملائكة وعن الشياطين وعن الحيوانات خلقه بخلق عجيب وأعطاه القدرة على الاختيار ولهذا الله عز وجل لما خلقه رمى سبحانه الروح بالنفس ورمى العقل بالهوى الروح محبوباتها ملكية والنفس محبوباتها حيوانية الروح محبوباتها علوية والنفس محبوباتها شهوانية هذا الجسد جسد خلق من تراب مخلوق من التراب ويتغذى على ما يخرج من التراب من طعام وشراب لما دخلت فيه الروح صار حيا ثم جاءت النفس لما دخلت الروح صار حيا ولما صار حيا جاءت النفس والنفس مقابل الروح الروح محبوباتها ملكية تحب سبحان الله والحمد لله تحب الصيام والصلاة وطاعة الله والدعوة إليه ونشر دينه والنفس محبوباتها حيوانية تحب الأكل والشرب والنوم والسكن المريح والمركب المريح وهكذا محبوباتها وشهواتها عرضية فالله رمى العقل بالهوى ورمى الروح بالنفس امتحان وابتلاء لا بد أن نعرف هذا الإنسان ونعرف رب الإنسان حتى نعبد الله بما يحبه ويرضاه وحتى نتصل بالملك نتصل بالملك لنأخذ من الحياة الملكية ما يجعلنا يوم القيامة في ملك كريم ملك كريم بقرب الملك الكريم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولهذا الله عز وجل امتحان وابتلاء الله رمى العقل بالهوى في عاقل لكن الهوى يجره إلى المعصية في الروح الله رماها بالنفس ليعلم الله من يأتي إليه طوعا هو قادر أن لا يأتي ممن لا يأتي إليه وقابل العلم بالجهل وقابل الإيمان بالكفر وقابل الصدق بالكذب وقابل الحق بالباطل وقابل الذكر بالنسيان وقابل الأوامر الملكية بالشهوات الحيوانية وقابل الهداية بالضلالة وقابل الدنيا بالآخرة امتحانا وابتلاء فالأحوال كلها بيد الله عز وجل والأعمال بأيدينا الله خلق الأحوال امتحان الله عز وجل خلق الأحوال امتحان وابتلاء وخلق الأعمال للنجاة والفوز الأحوال بيده والأعمال بأيدينا هو الذي يقلب الليل والنهار هو الذي يحيي ويميت هو الذي يعطي ويمنع هو الذي يبسط ويقبض فالأحوال بيده وتغيير الأحوال بيده والأعمال بأيدينا وهذه الأعمال هي المطلوب تثبيتها الأحوال لا تثبت في الدنيا الأحوال على الإنسان الله يغير علينا الأحوال ليستخرج العبودية منا في جميع الأحوال في حال الغنى والفقر في حال الصحة والمرض في حال الأمن والخوف الأحوال بيده وحده لا شريك له والأعمال بأيدينا والمطلوب ليس تثبيت الأحوال الأحوال لا تثبت الأحوال لا تثبت إلا يوم القيامة الله يثبتها لأهل الجنة ولأهل النار لأهل الجنة شباب بلا هرم ونعيم بلا بؤس وحياة بلا موت وسعادة بلا شقاء. في هذه الدنيا امتحان وابتلاء لا تثبت الأحوال، والأحوال بيد واحد هو الذي يغيرها ويبدلها، هو الذي يأتي بالمرض، هو الذي يزيده، وهو الذي ينقصه، وهو الذي يبعده، هو الذي يأتي بالغنى، هو الذي يزيله، هو الذي يأتي بالفقر، هو الذي يأتي بالأمن، هو الذي يأتي بالخوف، هو الذي يأتي بالعزة، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويأتي من يشاء ويظل من يشاء. كل شيء بيده، ولكن الله امتحان وابتلاء، رمى الروح بالنفس ورمى العقل بالهوى، وقابل الإسلام بالكفر، وقابل العلم بالجهل، وقابل الصدق بالكذب، وقابل الحق بالباطل، وقابل الأوامر الملكية بالشهوات الحيوانية، وقابل الهداية بالضلالة، وقابل الدنيا بالآخرة، لينظر من يأتي إليه ويفر إليه، وهو قادر أن لا يأتي ممن لا يأتي إليه. فما هو الحل؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، إني لكم منه نذير مبين، فلا تدعوا مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين. قطعًا كل من تعلق بغير الله فهو معذب، معذب من الداخل ومعذب من الخارج. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذين اتقوا ربهم حياتهم تختلف، لهم غرف وقلها غرف مبنية، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالسعادة لها طريق واحد هو الدين، والشقاوة لها طريق واحد وهو اتباع الهوى وعصيان الرب جل جلاله. فالله عز وجل قابل ابتلاء وامتحانا كل صفة محمودة بغدها مذمومة، فظل عن الحق من شاء الله أن يضل، واهتدى إليه من شاء الله أن يهتدي، وأعرض عن ذكره من شاء الله أن يعرض. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به من القسر. فكل أحد يختار ويعمل على شاكلته حسب فطرته الأولى حين قرر لربه بالربوبية والوحدانية، حينما قال الله ألست بربكم، فقالت هذه الأرواح قالوا بلى شهدنا، فأرجعوا إلى صلب آدم فهم يخرجون من صلبه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة وفردا بعد فرد، حتى إذا استكمل أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم قطع الله النسل ثم قامت الساعة. فسبحان الله، ما أعظم ملكه جل جلاله، وما أعظم حكمته، وما أعظم تدبيره وتصريفه، خاصة في هذا الإنسان الذي خلقه بيده وأكرمه ونفخ به من روحه وعلمه أسماء كل شيء. الله عز وجل ما ترك هذا الإنسان لفطرته لست بربكم، ما تركه لهذه الفطرة، بل هو الرحمن الرحيم الملك البر الرؤوف الرحيم، عطف على الإنسان بعظيم فضله وعذره بكريم رحمته، فأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب بالحق من عنده، وسن له السنن وشرع له الشرائع وبين له الحق من الباطل، وبصره بآياته الكونية وآياته الشرعية. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله عز وجل ما تركنا على الفطرة، ولا الأمر واضح أن في خالق وراء المخلوقات، في مصور وراء المصور، في غني، في ملك، في مدبر، في حي يحيي الأحياء، في ملك بيده الملك والملكوت. ولكن الله ما تركنا لهذا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لنا الشرائع حتى نعبده وحتى نسقي الفطرة بما يزيد الإيمان لتزيد الطاعات وتعمل الجوارح بطاعة الله عز وجل. فهذه الآيات الكونية النظر فيها يولد الإيمان، والنظر في الآيات الشرعية يولد كذلك الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد هذا الإنسان الله عز وجل فطره على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم سقى هذه الفطرة بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلى هؤلاء البشر. والناس في قبول هذا الحق وعدم قبوله مختلفون. فبعد البيان وبعد النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية منهم من يهديه الله ومنهم من يضله، لكن الله قام الحجة، أعطى الأسماء والعقول والأبصار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقام الحجة على الخلق. منهم من قبل الهدى فاستقام على طاعة مولاه، ومنهم من رد الهدى فصار يعيش كالحيوانات وكالأنعام بل أضل من الأنعام. فالمؤمن الذي قبل الهدى وتاب إلى ربه وأناب وعاد إلى فطرته الأولى وهداه ربه الكريم إلى صراط المستقيم، هذا المؤمن قد تكرم الله عليه بالهداية. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المؤمن إذا عثر بذلة تبعده عن ربه، قاله الكريم جل جلاله المؤمن إذا عصى الله لا جهلا وإنما شهوة، إذا عثر بذلة تبعده عن ربه أقال الكريم عثرته بالتوبة وقبل معذرته وغفر له ذلته، لأنه هو الملك التواب الرحيم جل جلاله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. أما الكافر فظل وأعرض عن هدى ربه وكذب رسله ولم ينتفع ببصره ولا بصيرته واتبع هواه وشهوات نفسه فخسر وظل وأظل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الإنسان إما أن يعيش على هواه وإما أن يعيش على هدى ربه. والمؤمن الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره لا يجوز له أن يصرف لحظة واحدة في معصية مولاه، لأنه لا يليق به أن يفعل هذا الفعل، لأنه آمن بالمؤمن جل جلاله، آمن برب الذي له ملكوت كل شيء، لا بد أن يطيع أمره ويجتنب نهيه. فغير مسموح للمؤمن أن يتحول من الطاعة إلى المعصية ثانية واحدة. العمر ثلاثة أقسام: عمر إنساني وعمر إبليسي وعمر حيواني. العمر الحيواني يقضيه الإنسان في الأكل والشرب والشهوات كما قال عن الكفار إن كفروا يتمتعون ويكونون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال عنهم في أتوفى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا عمر حيواني. العمر الإبليسي الذي يشتغل الإنسان فيه بالمعاصي يصير فاسد مفسد، فاسق ينشر الفسق، كافر يصد عن سبيل الله كالشيطان. قال ذكر لأغوينهم أجمعين، كان يكفيه لكن أقسم أن يغوي جميع العباد. فيكون لأن الناس اثنان: إما صالح ومصلح أو فاسد ومفسد. فإن لم تكن في الصالح والمصلح فلا بد أن تتحول إلى الفاسد والمفسد، لأنه لا بد من اتباع الهوى من اتباع الهدى وترك الهوى وترك الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أعظم صنم معبود من دون الله هو الهوى، اتباع الهوى، لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم، يهوي به إلى الرذائل، يهوي به إلى المنكرات، يهوي به إلى ما يسخط ربه جل جلاله. فلا بد أن أمشي على الهدى، أمشي على الصراط المستقيم في الدنيا ليمشي على الصراط المستقيم في الآخرة. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم ما هو دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكون أول المسلمين في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الطاعة، في صلة الرحم، في الدعوة، في التعليم، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في النصيحة، في الأخلاق العالية، في الصبر، في التقوى. كن أول المسلمين، الله هو الأول، يريد مني أن أكون الأول في الدعوة، في العبادة، في التعليم، في الذكر، في الشكر، في الحمد. الله عز وجل رحيم بعباده حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها عليهم في بدء الخلق حين قال لهم رست بربكم، قرنها بشهادة الرسالة المتجددة على مدى القرون حتى ختمها بعثة سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم رست بربكم، قالوا بلى. هذه الفترة قالوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل فطر الناس على التوحيد، هذا أول الأمر. ثم أرسل الرسل المبشرين والمنذرين تسقي هذه الفطرة وتأمرهم بما يحب الله عز وجل وما يرضيه، وختم هذه الرسالات برسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الخلق خلقا وخلقا، وكان خلق القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد أن أعيش في هذه الدنيا حياة ملكية حتى يوم القيامة أعيش في القصور الملكية في قرب الملك العزيز الجبار جل جلاله، كما قال سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللي يعيش في الدنيا ملك لجوارحه ولشهواته وللسانه حافظ يمشي على الهدى يعيش ملك نفسه وشهواته وتخرى في طاعة الله ومنع من معصية الله، هذا هو الملك. الذي يعيش في الدنيا ملكا يعيش يوم القيامة بجوار الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنا ملك لكن ملك صغير، أمتثل أوامر الملك الكبير. من هو الملك؟ هو الذي ملك جوارحه، ملك شهواته، ملك وقته، وسخره كله في طاعة الله واجتنب المعاصي الله عز وجل. فسبحان الله، الله رحيم بعباده، أرسل الرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والملك الحق جل جلاله كما يرسل الرياح مبشرات بالماء والغيث ومنذرات بالصواعق والعذاب، كذلك يرسل الرسل إلى عباده مبشرين بالثواب لمن أطاعه ومنذرين بالعقاب والعذاب لمن عصاه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. ننظر إلى هذه المقارنة، نزول الوحي من السماء على القلوب ونزول الماء على الأرض التي تنبت من كل زوج بهيج، هما متشابهان، هذا له إنبات وهذا له إنبات. فلننظر إلى قدرة العظيم جل جلاله وننظر لهذه الآية العظيمة في خلق هذا الإنسان. الرسول الذي يحمل الرسالة بما فيها من العلم والهدى بمنزلة السحاب الذي يحمل الماء والغيث للخلق، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الرسول الذي يأتي بالعلم والهدى للناس من عند ربه مثل الغيث والسحب التي تحمل المياه والغيث للخلق فيشربون ويسقون بهائمهم وتنبت أرضهم من الأعشاب والأشجار والثمار وغيرها. والماء الذي ينزله الله من السماء يغسل الأرض ويطهرها وينبت فيها من كل زوج بهيج، وكذلك الوحي الذي ينزله الله إلى عباده يغسل الذنوب ويطهر النفوس من السيئات وينبت في النفوس التوحيد والإيمان والإخلاص والصدق والصبر والتوكل والخشية والخوف والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. والملك الحق جل جلاله يمتن على عباده بهذا وهذا بكمال رحمته وإحسانه إلى عباده. فقال فيما وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم جاء بعد نزول الماء هذا الماء الذي ينزل على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، الله ذكر بعده خمس حقائق. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتيت لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال في الوحي الذي ينزل من السماء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني كانوا من قبل في ضلال، يا عبادي كلكم ضال لمن هديت. لما نزل الوحي على القلوب فقبلته واهتدت صارت شكلا آخر واصطبغت بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وجاء النسل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وكذلك جاء النسل التائبون العابدون السائحون حميون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون المعروف والنهون عن المنكر والحافظون حدود الله وبشر المؤمنين. عشر صفات في هذا الإنبات. ومثل بقاع الأرض مثل المكلفين من الإنس والجن، ومثل أوديتها مثل القلوب تحمل على قدرها وتسيل بما فيها على قدر سعتها، وتحمل مع الماء الغثاء والزبد كما تحمل القلوب مع العلم الشبهات والوساوس. سبحان الله. الشمس والقمر بين النجوم، يعني لهما مكانة عظيمة. وكذلك الإنسان الذي عرف ربه جل جلاله وأخذ من العلم ما أخذ وامتلأ قلبه بالإيمان، هذا الله عز وجل جعله بحرا واسعا ينفع نفسه وينفع غيره. فالله عز وجل شبه يعني هذه بقاع الأرض بأنها كالمكلفين من الإنس والجن، ومثل أوديتها مثل القلوب التي تحمل على قدرها وتسيل بما فيها على قدر سعتها. الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، منهم من أخذ علمه وعمله وأخلاقه، وهؤلاء هم العلماء، أخذوا عنه علمه وعمله وأخلاقه، هؤلاء هم الصنف الأول العلماء. والقسم الثاني أخذوا عنه عمله وأخلاقه، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم وأخلاقه يتخلقون بها، أما العلم فهو خاص بالعلماء الذين يفتون في المسائل، يعرفون العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والصحيح حديث صحيح من الحديث الضعيف. نحن نصنف أنفسنا على نكون في الصف الأول الذين وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نرتب أنفسنا في الدين دائما في الصف الأول، أكون الأول في الدين في كل شيء، وأكون الآخر في الدنيا، كل الأخير في الدنيا الأول في الدين، حتى أخذ العلم وأعمل به وأدعو إليه وأعلمه فيستمر الأجر إلى يوم القيامة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يغلب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكر في الأرض كذلك يغلب الله الأمثال. من العلماء ينقذ العلم، يعني هذه القلوب تحمل الشبهات والوساوس، بالمجالسات والمذاكرات تزيل الشبهات والوساوس والشكوك، كذلك الزبد هذا يذهب ويبقى الماء اللي ينفع الناس. ومثل نبات الأرض من الماء من ثمر وشوك وحلو ومر، مثل أعمال القلوب من العلم الوارد عليها، فالطيب يخرج الأعمال الطيبة، القلب الطيب والعلم الطيب يخرج الأعمال الطيبة والعلوم الطيبة، والخبيث يخرج الأعمال الخبيثة. أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فسبحان من جعل آية إنزال الماء إلى الأرض آية على إرسال الرسل إلى أهل الأرض، وجعل اختلاف البقاع بالنبات بعد نزول الماء دليلا على اختلاف أعمال المكلفين بعد نزول الوحي، حيث ظهر منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، كما يظهر من الماء إذا نزل على الأرض الحلو والمر والطيب والخبيث من الأشجار، كذلك يظهر بعد نزول الوحي المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي والبر من الفاجر. فإذا عاش من عاش في الدنيا واهتدى من اهتدى وظل من ظل ثم مات الجميع أعاد الله الكون بكامله مرة أخرى إظهارا لكمال قدرته، فالكون كله بيد الله أصغر من الخردلة في أيدينا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. العجوز لا يعجزه أن يعيد الكون كله يوم القيامة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده جل جلاله. لا يزيد شيء، لا يزيد شيء في الأرض ولا في السماء. ثم الله عز وجل الملك الحق يميز يوم القيامة الخبيث من الطيب، فيجعل الطيب كله في الجنة ويجعل الخبيث كله في النار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعلم أن الله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الملك الكريم الرحيم القادر على كل شيء، الذي يقبض ليبسط ويمنع ليعطي ويبتلي ليصطفي ويذل ليعز، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. هو سبحانه الملك الذي تدعى خلق هذا الكون العظيم على غير مثال سابق. هو سبحانه الملك القادر الذي ابتدأ العباد بالفيض والإمداد وأظهر جميع الخلائق من العدم إلى الوجود، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله كبير قبل أن نكبره، والله محمود قبل أن نحمده، والله رزاق قبل أن يرزقنا، وخالق قبل أن يخلقنا جل جلاله. لكن نحن نسمع قلوبنا، نسمع القلوب هذا الكلام لتتعظ وتعود إلى ربها وتفر من المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الشهوات إلى الأوامر. هذا التفكير لا بد منه في كل يوم. من لم يأخذ هذه الوجبة الإيمانية في كل يوم فلا بد أن ينزل. إلى أي شيء ينزل؟ ينزل أول ما ينزل إلى الرتبة الحيوانية التي تشتغل بالشهوات كالحيوانات، تأكل وتشرب فقط وتعد نفسها للذبح. فكذلك الإنسان إذا ما عنده هذا التفكير ينزل أول ما ينزل إلى الرتبة الحيوانية، ثم يترقى، ثم ينزل تحتها درجة إلى الرتبة السبعية، السبعية التي هي تريد أن تكمل الشهوات، فلابد أن تعتدي وتسرق وتقتل، لأن بقوتها تتسلط على من دونها. ثم ينزل إلى الرتبة الشيطانية الإبليسية، فيظل ويظل ويفسد ويفسد وينشر الفساد في الكون. إن فرعون علا في الأرض وجعلها أهل شيعة يستضعف طائفة منهم، إن فرعون علا في الأرض وجعلها أهل شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا واحد من طلاب الشيطان عمل هذا العمل، وكل سوف يكون مثل هذا الطاغية الذي ما يكون يعيش في الجو الإيماني، يعيش في الجو الغافل التي تربي فيها الشياطين، ينزل درجة بعد درجة. فلا بد من التفكير المستمر بمثل هذا. هو جل جلاله الملك القوي القادر الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الموت، ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة الأبدية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هو الملك القادر الذي لا يعيده شيء، بدأ الخلق كله ثم يثنيه كله ثم يعيده كله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الحمد لله رب العالمين، لربنا الملك الكريم الذي خلق الخلق وقسم الأرزاق وأرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة وهداية لعباده على مدى الدهور، ثم خدم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخدم الأمم بأمته صلى الله عليه وسلم، وأتاكم من كل مساكنه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولله الحمد على عظيم إحسانه لآدم صلى الله عليه وسلم وذريته، قد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن إكراما له وعناية بمن خلقه بيده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وقد خلق الله عز وجل جميع المخلوقات بأمره النافذ، بكن فيكون، بحرفين من كلامه كاف نون، خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والنجوم والجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة، خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني بكن، إلا الإنسان خلقه بيده كراما له، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وهو يوم القيامة في الدنيا يريد خليفة في الأرض، ويوم القيامة يريد ملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن في الدنيا عاش مع الملك يوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله عز وجل خلق جميع المخلوقات بأمره النافذ، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بيده وكفله في أول أمره، وأسكنه الجنة وكفاه السعي على نفسه فيها بقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تصحى. هذا مرسوم ملكي من ربنا جل جلاله لآدم يخاطبه في الجنة، قال له هذه الجنة اسكن فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تصحى. وعلم سبحان آدم صلى الله عليه وسلم الأسماء كلها لأنه بمنزلة الطفل المكفول الذي ينبغي أن يعلم الأسماء أول شيء، ثم يضرب ذلك في التربية والمعرفة. وعلم آدم الأسماء كلها كما نربي أولادنا، نقول هذا جدار، هذا مثلا ماء، هذا كأس، هذا صحن، هذه سيارة، هذا جبل، كذلك الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. ولكي يتدرب آدم صلى الله عليه وسلم على طاعة من خلقه ويحذر معصيته أباح الله له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة ليذوق مرارة المعصية، وحذره من عدوه إبليس وعلمه كيف يتوب إذا عصى ربه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ثم أكل من الشجرة ثم تاب من معصيته ثم تاب الله عليه وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وقد رب الله عز وجل آدم في الجنة لأنه سيجعله خليفة في الأرض هو ذريته، ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أخذ الملك جل جلاله آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه من الجنة كما يخرج الولد من كفالة أبيه ويوكل إلى سعيه بعد بلوغ رشده ومعرفة ما ينفعه وما يضره. قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وسهل له بعد نزوله إلى الأرض، نزل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض، وسهل له أسباب التعلم ويسر له مسالك المعيشة في الأرض، ولطف به كما يلطف، يعني الله لطف به كما يلطف بالمفعول الذي درج ليقوم على نفسه. بعدما أنزله الله عز وجل لطف به وسهل له أسباب المعيشة، كما أن الطفل المفعول إذا شب وترعرع وأصبح قادرا على الحياة يقول أهله يقول له اخرج واطلب المعاش واسعى في الأرض. الله قال له عز وجل وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون، سهل له أسباب المعيشة. ثم لم يجد التكليف يشتد على سنن التدريج على أمة بعد أمة حتى انتهى إلى بني إسرائيل بني يعقوب. ثم جاء الله بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فصرفوا عن تلك الشدة إلى الحنيفية السمحة التي في زمان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بمنزلة المكلف حال الشيخوخة، رفعه الله عنه في آخر حياته إن نحن آخر الأمم، وخفف عليه بعد الشدة والتثقيل. لماذا؟ لضعفه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الله خفف علينا، يعني أعطانا الأعمال الصالحة وضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله عز وجل هذه الأمة كرمها بكرامات كثيرة، جعل ذنوبها مغفورة وأعمارها قليلة وأعمالها مضاعفة. ثم قال عز وجل ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا ولم يؤدي الأمانة، فجاءتهم الشدائد، الله عز وجل نقل الخلاف منهم إلى هذه الأمة، والمؤمن في حملة الكتاب فقط هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويروا عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، لا إله إلا الله. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاستقرت الرسالات كلها واجتمعت المحاسن كلها وصارت دينا كاملا جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من ربه لجميع البشرية إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقام ابن سلم لأمته يعني الله عز وجل أمره أن يقول لها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا رب السماء والأرض هو الدين الحق الذي لا يقبل الله بعد نزوله سواه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله أن من الله علينا بمثل هذا اللقاء الذي نسمع فيه الكلام عن أسماء ربنا وصفاته حتى يزيد إيماننا وتزيد أعمالنا وتصلح أحوالنا وتحسن أخلاقنا. ولحد هذا نقف ونستكمل إن شاء الله ما بقي من اسم الملك في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.